اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لكم مستمعينا الأكارم وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. في هذه الحلقة نناقش آخر تطورات الأزمة بين حركتي فتح وحماس، وإلى أين وصل ملف المصالحة الفلسطينية، وأسباب زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى موسكو. وكان هنية أعرب عن أمله في توقف التدهور السريع في علاقات حركته مع حركة فتح، ورأى أنه يتطلع لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس حقيقية وصحيحة، وأن يتوقف التدهور السريع في الخطوات المتسارعة التي تمت خلال الفترة الماضية ومست بشكل أو بآخر بهذه الوحدة وفق تعبيره. وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من التوتر الشديد بين حركتي فتح وحماس، يصفها مراقبون بالأشد منذ توقيع اتفاقية المصالحة الأخير في أكتوبر العام 2017 في العاصمة المصرية القاهرة. وفي آخر مظاهر هذا الاحتقان انسحاب موظفي الحكومة الفلسطينية من معبر رفح الحدودي، وهي خطوة قد تؤدي إلى عرقلة فتح المعبر بشكل كامل في كلا الاتجاهين. وبررت الحكومة هذا القرار بشن حماس حملة اعتقالات شملت عاملين في المعبر. وتأتي هذه التطورات الجديدة بعد قرار المجلس التشريعي في غزة الذي حله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنزع الإهلية السياسية عن الرئيس. ضيف حلقتنا لهذا اليوم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الدكتور رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أشكرك دكتور على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا الحديث. التوتر بين حركتي فتح وحماس دخل في منعطف جديد وقد يكون الأكثر حدة منذ بداية الأزمة بين الطرفين. في آخر التطورات سحب السلطة للموظفين من معبر رفح، المجلس التشريعي يقر بعدم أهلية الرئيس محمود عباس لمنصب الرئاسة، حديث عن منع السيد إسماعيل هنية من مغادرة القطاع وهو كان يستعد لزيارة خارجية إلى موسكو بشكل أساسي. السؤال بداية لحضرتك، بعد الحديث الذي حصل أمس عن جهود للفصائل الفلسطينية لتقريب وجهة النظر بين الطرفين، الآن هل الأجواء ترونها أنها مهيئة للقيام بهكذا دور، أم أن الأمور أصبحت أكثر تعقيدا مع التطورات الأخيرة التي تحدثنا عنها في البداية؟
الآن الوضع أكثر تعقيدا بالتأكيد، وكما تفضلت في المقدمة هناك جملة من الإجراءات والخطوات التي اتخذت بين الطرفي الانقسام فتح وحماس، وهناك لغة في الخطاب السياسي في الاتهامات المتبادلة غير مسبوق لهذا المستوى هذه الدرجة. نحن نعتقد الأمور دخلت في مرحلة أكثر تعقيدا لتكريس أو تعميق حالة الانقسام القائمة أصلا ونتائجها المريرة والكارثية على الوضع الفلسطيني. المشكلة أن هذا التعقيد الجديد في حالة الانقسام يأتي في ظل اشتداد الهجم الأمريكي، يأتي في ظل إجراءات المتصاعدة للاحتلال الإسرائيلي في التوسع الاستيطاني وفي سباحة المدن الفلسطينية بما فيها رام الله حيث المقرات القيادية ومقرات قيادة السلطة، وفي ظل عمليات زيادة في عمليات القتل والملاحقة وعمليات التهويد في القدس والإجراءات والقوانين العنصرية التي يسنها الكنيسة الإسرائيلية. أنا أعتقد بدلا من توحيد وتكتيل الجهود وتماسك الفلسطيني في المواجهة، نشهد بالعكس الآن، نشهد التصدع ومزيد من التفكك، وهذه خطورة المرحلة التي نحن بها. ولذلك القلق هو أن الحالة في الشارع الفلسطيني الآن وفي الأوساط الوطنية والشعبية الفلسطينية أن من يريد أن يواجه صفقة القرن الأمريكية المعادية لشعبنا ومن يريد أن يواجه الاحتلال لا ينحو هذا المنحة في الانشغال الذاتي بالصراعات التي تؤدي لمزيد من التفتيت والانقسام بما يعني ضعف القدرة على المواجهة والهبوط بمكانة القضية الفلسطينية. ولذلك هناك جهود تبذل الآن يعني، وستبقى هذه الجهود متواصلة وموجودة من أجل أولا العودة للرفعين وتغريب المصلحة العامة، معرفتنا بظروف الانقسام ومواقف الأطراف، لذلك الجهود ستبقى مستمرة. وهناك أيضا تحرك مصري وهذا جيد، وهناك أيضا تحرك روسي ونصائح من روسيا تعطى للفلسطينيين بصراحة مهمة الآن ووقتها الآن ل العودة للحوار والعودة للبحث العقلاني في كيفية التوصل إلى مشتركة جديدة توقف حالة الانهيار. نحن نضغط الآن من أجل وقف الحملات المتبادلة الإعلامية والاتهامات التي تصل حد التخوين أو التكفير وإسقاط الشرعيات وإلغاء الشرعيات وغيرها في ظل احتلال جاسم على صدور الجميع. يعني هذا الصراع عبثي، هذا الصراع دامي ومستنزف للحالة الفلسطينية. نحن نبقى نبذل الجهود من أجل توفير المناخ الذي يمكن ويساعد لإطلاق مبادرات لا بديل عن العودة للاتفاقات والتفاهمات.
هل بدأت هذه اللقاءات دكتور؟ هل بدأت هذه اللقاءات مع
يعني
الطرفين؟
قبل فترة، قبل أيام كان هناك اتصالات بادرت لها الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي وحزب الشعب وفصائل أخرى للاتصال بالطرفين مع قيادة فتح ومع قيادة حماس في قطاع غزة بهدف الوصول إلى وقف هذه الحملات بما في الإجراءات على الأرض، مثلا حملات الاعتقالات الواسعة التي قامت بها أجهزة أمن حماس لكوادر وأعضاء فتح، بما فيها يعني محاولات وقف الإجراءات التي يمكن أن تتخذ من قيادة السلطة، بما فيها موضوع المعابر وأهمية عودة الموظفين إلى المعابر لأن هذه سينجم عنها معاناة هائلة لأبناء شعبنا في قطاع غزة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
عفوا، أنت وضعت الأصبع على الجرح في هذه النقطة المتعلقة بسحب السلطة لموظفينا من المعبر. ما هي الرسالة المراد إرسالها من خلال هذا القرار؟
هي الرسالة كما فسرت من جانب قيادة السلطة أن السلطة لا صلاحيات لها في قطاع غزة، وأن من يمسك بالمعبر من الخارج والداخل فعليا وبكل إجراءاته الأمنية هي حماس، ووجود موظفي السلطة والشؤون المدنية دورهم شكلي في المعابر. برأينا أن جذر الموضوع عند الطرفين هو التالي لبداية تصويب الوضع. أولا، الاتفاق على صيغة لتطبيق الاتفاقات بما فيها وفي مقدمتها أن تتولى حكومة الوفاق مسؤولياتها في قطاع غزة، والثانية إلغاء قرار حل التشريعي أو تجميده أو سحبه عمليا، لأن الاتفاقات تنص على ضرورة وجود مجلس تشريعي بالمرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات شاملة لمجلس جديد والرئاسة والمجلس.
ما هو موضوع الانتخابات دكتور كما تعرف حضرتك كان أيضا موضوع إشكالي الآن، خاصة في الظروف
طبعاً. نعم، لا يمكن إجراء الانتخابات بهذه الظروف، لا يمكن، والحديث عن الانتخابات بهكذا ظروف. الانتخابات تحتاج لتوافق، والتفاهمات والاتفاقات الموقعة خاصة بال2017 تنص على إجراء انتخابات خلال 6 شهور، لكن انتخابات شاملة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، وأيضا أن تجري بإطار حكومة وحدة وطنية توحد المؤسسات وتوفر الشروط اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في كل الأراضي الفلسطينية وبما في ذلك القدس. هذا الشرط لم يتوفر، إذن عملية الانتخابات غير قابلة للتطبيق بالمعنى الفعلي. النقطة الأخرى، الآن الأمور تذهب إلى أبعد من ذلك، يعني هذه اللغة وهذا الخطاب وهذه الإجراءات التي نراها، هنا حل التشريعي وهناك إعلان عدم أهلية الرئيس، بما يعني أن الأمور تذهب نحو الانفصال، الانفصال هو الشرط الضروري لتمرير صفقة القرن. صحيح. الانفصال للكيانية الفلسطينية لمنع إقامة وإلغاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية موحدة إقليميا بكل مكوناتها، هذا شرط من شروط إسرائيل والإدارة الأمريكية لتمرير صفقة القرن. أنا أعتقد هذا فخ منصوب للفلسطينيين ينبغي التنبه له والضغط من أجل عدم تمريره. والضغط هنا أقصد ليس فقط توفر الإرادة السياسية على أهمية لدى فتح وحماس، أيضا الضغط الشعبي وضغط القوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني. لا ينزلق هذا الانقسام وهذا الصراع وهذا الخلاف نحو هذا المستنقع الذي يؤدي إلى كيانية بغزة منفصلة عن الضفة الفلسطينية، بما يعني التفتيت الفلسطيني وضرب المشروع الوطني بالتحديد وتمرير يعني صفقة القرن. هذا الأمر يحتاج إلى جهود فلسطينية لاستئناف عملية الحوار والدعوة لحوار ووقف حملات الإعلامية المتبادلة والالتقاء بمنتصف الطريق مع الجهود المصرية، لأن اليوم يتوجه وفد مصري نحو غزة وسيأتي إلى الضفة كما أعلن. يعني وهناك يعني أيضا حرص من عدد من القوى الصديقة في هذا العالم وفي مقدمتها روسيا أن يكون هناك دفع لمسار الوحدة وإنهاء الانقسام حتى تتمكن روسيا من لعب دورها على المستوى الدولي الذي يصعب أن تلعبه في إطار الدعوة لمؤتمر دولي عملياً وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، يصعب لعب هذا الدور في ظل حالة الانقسام الفلسطينية القائمة. ولذلك عندما التقى الوفد الفلسطيني قبل أسابيع في روسيا مع الخارجية الروسية والقيادة الروسية، جرى التأكيد على هذه النقطة. إن لم يلتئم الوضع الفلسطيني ويتوحد ويجري تجاوز الانقسام، يصعب التحرك دولياً لطرح فكرة مشروع المؤتمر الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي هي السبيل الوحيد لحل عادل للقضية الفلسطينية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طيب دكتور، السؤال الأخير لحضرتك، لأن فيما يتعلق بالدور الروسي، كان مقرر أن يغادر السيد إسماعيل هنية القطاع في جولة تشمل مصر وموسكو، والحديث الآن عن نية روسية أبلغتها إلى كافة الأطراف باستعدادها للدخول على خط الوساطة والتقريب بين حركتي فتح وحماس، لكن فجأة تلغى هذه الزيارة أو يمنع السيد هنية من مغادرة القطاع، اللي شكل ذلك نقطة إضافية في مسار تخفيف من هذا التوتر القائم الآن والذي دخلت روسيا على خط حد منه.
يعني أعتقد الدور الروسي مهم بالاتجاهين. الاتجاه الأول في المعالجات الداخلية الفلسطينية، وقد كانت القيادة الروسية قد أعلنت ذلك، وبيجدانوف والخارجية صرحت بذلك أنها تدعم وستعمل وستبذل مساعي باتجاه المصالحة والوحدة الفلسطينية. وأيضا روسيا يعول على دورها الدولي بما لها من حضور وتأثير في مركز القرار الدولي في دفع مسار للحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعية الأمم المتحدة من خلال مؤتمر دولي يلغي التفرد الأمريكي بملف الصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي. هذا مهم جدا بالنسبة لنا. حول سؤالك بالنسبة لسفر الأخ إسماعيل هنية، أنا لا أملك أي معلومات تشير أن هناك منع له. هناك تعقيد في الوضع بسبب إغلاق المعبر، لكن ليس هناك ما يؤكد أن هناك منع له، لأن أعتقد بالترتيب مع الإخوة المصريين هناك وفد من حماس ممكن يتوجه للقاهرة، وبهذا الإطار ممكن الأخ هنية يتوجه في إطار هذا الوفد للقاهرة في الأيام القادمة. ليس هناك منع، هناك تعقيدات بسبب الانقسام أدت لإغلاق المعبر، لكن بالتأكيد هذا الأمر لن يكون دائما أو مستمرا، وأعتقد هناك إمكانية لمعالجة أمر سفره لتلبية الدعوة الروسية التي تنطلق من الحرص على الوضع الفلسطيني وتدافع عن هذه المكانة وتسندها وتدعمها في كل المحافل الدولية كما نعلم.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الدكتور رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من رام الله.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.